السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنظرا لقرب شهر رمضان وإجماع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقبل على عبادة أو معاملة كبيعة تأجير المنتهي بالتمليك أو نقل الأموال كأن تستدين من رجل $10، هل يجوز ترجع له بالريال وغير ذلك من مسائل العلم، لا يجوز الإقبال على هذه العبادات أو المعاملات إلا بعد طلب العلم المعرف بأحكامها وشرائطها ومفسداتها وغير ذلك مما العبد حاجة له به في هذه العبادة. ومعنى أجمع على الوجوب أنه يأثم الإنسان يدخل رمضان ما يعرف حكام الصوم، وإنما يقلد الناس فقط، حرام عليه، حرام، بمعنى أنه ينسلب من الغيبة والنميمة وكان صالحا يتعرض لعذاب الله في القبر، لأنه ما طلب العلم المعرفة بالعبادة. تجاهل كثير من الناس في طلب العلم، يحسبونه يعني مثل قراية مجلة دينية تتكلم عن الوعظ أو شيء من ذلك، يعني كالنزهة القلبية. لا يدركون أن من العلم هو فرض عين، مع أنه يجب عليه من يحضره ويستفيده ويسمعه، وهذا الخير وهو طلب العلم لا يحرمه إلا محروم، مع أنه كما قال الزهري رحمه الله لا يعدل الفقه الدين عبادة من العبادات، وكذا قال الإمام أحمد، وكذا ابن مبارك، وكذا الشافعي قال ما تعبد الله الزهري مثل فقه الدين، وقال الشافعي أفضل العبادات، نعم بعد ما افترض الله عبادة طلب العلم أفضل من أن يحج الرجل ويعتمر نافلة. ولذلك وتجاوبا مع هذا المبدأ الذي ذكره العلماء، سنستغرق هذه الجلسة والتي بعدها في بيان أحكام الصوم، فأرجو من الجميع التزام الحضور والاستفادة قبل دخول شهر رمضان. ما صار رمضان ينظر إليه على أنه موسم ينبغي إتقان الصوم فيه، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمل أن يدخل. صار الكثير ما يعرف هذا الحديث إلا وقت مصلحته، لكان عنده شركة أو تجارة يسوي اجتماع لعماله، يا شباب يا عمال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يدخل، فقط يعرف هذا الحديث الأمر في الدنيا. أما أن يستظهر أن هذا ينبغي أن يكون أحسن ما يكون في عمل الآخرة أن يدخل عمل الآخرة، فلا يلتفت، لأن الآخرة في داعي طلب الآخرة في قلبه هزيل بسبب حب الدنيا استولى على قلبه. ولذلك كما ذكرنا في الخطبة، ترى البعض فاته شيء من أمر الدنيا يستحسر ويضرب كف على كف، وإذا فاتته صلاة الفجر في جماعة فاته قيام الليل ولا عليه، لضعف اليقين، لضعف الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى. لنشرع الآن في متن مختصر في الصلاة وهو رواية عن الإمام أحمد فقط، كيف يعرف العالم الرباني أو من يتشبه ويحذو حذو العالم الرباني، وهو أن يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وكان العلماء من قبل يوصون طلابهم بحفظ المتون الفقهية لكي يبقى في نفوسهم أصل، إذا نسوا الفتوى أو شيء يرجعوا إليه وينطلقوا منه. وهذه الرواية في الصيام عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد ينقلها صاحب المغني. صاحب المغني له كتابين، له كتابان، الكتاب الأول واسع شاسع في الفقه وله عدة كتب، لكن من أبرزها هذين الكتابين، المغني وهو ينقل لك جميع مذاهب العلماء التي يستحضرها، ومع ذلك هو سهل العبارة فيها. الكتاب الثاني وهو للمبتدئين، مثل كتاب نقرأ الآن، كتاب العمدة في الصيام، اخترته لكم من باب تسهيل أحكام الصوم، وأنكم ستجدونه في ورقات يسيرة ولعلكم تستفيدون إن شاء الله. عبد الله بن قدام المقدسي صاحب لمعة الاعتقاد التي تدرسونه أول جمعة كل شهر في مسجد المرجان، وصاحب كتاب المغني في الفقه، وصاحب هذا الكتاب العمدة، وقد شرح العمدة ابن تيمية وذكر فيه فوائد عظيمة، فرجع إليه شرح العمدة لابن تيمية، تجد فوائد في الصيام كثيرة جدا. ولكن لعلنا في هذا الشرح نختصر على ما نستطيع، لعل الله ينفعنا بهذه القراءة والاجتماع في دراسة أحكام الصوم. وقد مرت بكم أحكام الصوم متناثرة في كتاب، في الكتب الست المعروفة أكثرها، بخاري ومسلم والترمذي، وهذا المتن يجمعها لكم، يجمع ما كنتم قد درستم من قبل كالمراجعة لمن كان يحضر درس المغرب ولا يزال يحضره، وقد انتقلت دراستنا بالمناسبة، وتعرفون هذا الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سيقدم في، فانتقلت إلى كتاب الصيام من كل كتاب كالبخاري ومسلم والترمذي وكأبي داود. ومما أفرحني وأبهج قلبي وسرني ما بشرني به بعض الطلاب هنا الذين الحمد لله واصلوا الدراسة في هذا المكان نحو 10 سنين أو 7، وبدايتنا كانت نحو 11 سنة في هذا المسجد، وكانوا يتابعون من قبل، كان له رحلة والحمد لله في بعض بلدان العالم واجتمع به بعض الطلاب في تلك البلاد، فقالوا لقد استفدنا منك، وصار والحمد لله يقص لهم رحلة متابعته للعلم في هذا المسجد، ولعله غيره، ولكن بشرني بهذا، بشره الله بالخير، وأنهم استفادوا منه وسألوه من أين استفدت هذه الاستفادة كلها، لقد استفدنا منك، فقص له قصته في التزامه الحلقات، جزاه الله خير على ما علم الناس هناك، جزاه الله خير على ما فقههم، وهذا من يشده في الطالب المثابرة حتى يستفيد، وليس المقصود أن يحضر حلقة العلم نزهة، وإنما ليرفع الجهل عن نفسه ويعلمه غيره، كما قال الحافظ ابن حجر أفضل ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، ويكفيك منحة من الله لك وفضل أنك تحسن الظن بربك أن الله أراد بك خير إذا أخلصت، وهو أن النبي قال من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فإذا رأيت نفسك انصرف لأي سبب، لأي سبب إلا الابتداع من المعلم أو الجهل بدين الله، لأي سبب انصرف فأنت لم يرد الخير، لأن النبي قال من يرد الله به خير فقه في الدين، فإذا رأى نفسه صراف عن حلقة العلم معناه ما يريد به خير، إذا رأى حلقة العلم ثقيلة عليه يبدأ يتطاول فيها الوقت 40 دقيقة 30 دقيقة يمر بالساعة ويخرج وده، معناه لا زال الشيطان مستولي على قلبه، ويدل على ذلك أن نفس هذا الشخص إذا حضر مجلس وليمة فيها قيل وقال في الدنيا يستريح ويضحك ملأ فيه. فإذا جاء العلم نظر في الساعة ورجع إلى الخلف وحك رأسه ليش؟ إذن في قلبه مرض يجب أن يزال. والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمان، لكنها سكرة سكرانة سكرة بحفظ حياته الدنيا فسوف تفيق بعد زمنه. فلا أريد من نفسي الخاطئة ولا من أنفس إخواني الفضلاء أن تأتيهم الوفاة فيتحسروا أنهم ما سمعوا لهذه الوعظية، ما استفادوا منها، كانوا عندهم طول أمل يقولوا بعدين نصلح نفسنا، بعد ما نتزوج أو بعد ما يسلم لنا رصيد في البنك، بعد ما نبني بيت. قال بعض أهل العلم ولا ينبغي التسويف بالتوبة، ولا يقول إذا تفرغ، فإنه في كل سنة يكون شغله أكثر من قبله. لا ينبغي أن يسوف ويقول إن شاء الله إذا بنيت بيت بس استقر كذا وأصير زي الأوادم، أو كما يقول حينئذ أبدأ بإيش مشروع التعبد الصح. لكن لا أماني والله، كما كنت أنا في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وبعض الدول الأجنبية كنت أرى مشاكل الأقليات المسلمة وإن كانوا صالحين على مذهب السلف ما شاء الله، لكن الشيطان تلاعب بهم والله بألعوبة أقرأها في أعينهم، ألعوبة عجيبة. يتساهلون بطلب العلم، مثلا ما يتابعون البث المباشر هم في فرنسا ما عندهم مشايخ، طيب ارتبط بحلقة الشيخ صالح الفوزان أهل العلم، فالتوقيت ما ناسب أو كان هناك ارتبط بمثل هذا المسجد وغيره به. فيقول والله أنا صار عندي تقصير لأنه في نفسي أجمع 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 فلوس كثير بس أتفرغ وأخذ الإقامة السعودية في السعودية خلاص أبدأ بإيش بتصحيح وضعي بطلب العلم. هو صحيح لأن الموت قد يأتيك في لحظتك. فرأيت أن الشيطان تلاعب بهم يقول لهم إن شاء الله إذا جمعت لك مبلغ اشتركت في 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 شركة 3M اشتركت في كذا في كذا وجمعت فلوس كثير وحصلت ب20,000 على الإقامة السعودية وصار لك بيت في السعودية وإقامة نظامية سعودية تختلف المشايخ خلاص صحيح وضعك الآن فيش في عفو. تلاعب به الشيطان لأنه قد يتوفى في هذه اللحظة التي يعتقد أنه يصلح فيها أمر استقراره في طلب العلم. هل يطلب العلم إلى الآن؟ ليه جواله يفتح البث المباشر ويسمع ويكتب الدوائر ويعمل بها يقوم الليل يصوم النهار. النبي كانت تأتيه طريقة في الوحي بإيش؟ بجبريل. والآن أن تدرس الوحي الذي تعلمه من جبريل الرسول الأمين تدرسه كيف؟ بأي طريقة. لا تقول والله هذه طريقة مبتدعة، إيش لك على الجوال أمس الصحابة كانوا كذا. المهم يصلك العلم. لا تعتذر. تقول أمسك كذا جوال أبو ذر كذا، أقول له أبو بكر كذا، يا أخي المهم تتعلم أن يبلغ إلى أذنيك العلم سواء من طريق تويتر سواء من طريق الفيسبوك سواء من طريق النقل المباشر والبث المباشر. المهم لا تقزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل. لا تحسب أن صاحبك لما يرسل لك رسالة جوالية في الواتساب أو يكون عنده قناة يرسل لك فائدة وقرأتها وفهمت أنها حق وأنها من عالم معروف وأنه كلام علمي اطمأنيت إليه ولم تعمل به أن الله لا يعذبك به، يقول والله وصلتني من طريق الواحد يا رب. لا يمكن. وصل لك علم اطمأنت له ولا لا؟ ستحاسب عليه. لا تقول وصلني من طريق الفيس وهذه أصول مخترعة عند أجانب. وصل لك فتكون قبل فتح الرسالة في 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 عفو. أول ما تفتح الرسالة وتبدأ تقرأ تسأل عن هذا العلم الذي بلغ إلى قلبك وحفظته. قبل ذلك أنت في إيش؟ في عفو من الجهل، مع أنك مطلوب منك تطلب العلم واجب، لكن ليس من علم كمن لا يعلم. اقرأ يا أخوان.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه.
الفقه اعتنى به عبد الله بن قدامة يكون مختص للمبتدئين في طلب العلم، يريدون مثلا يتعلمون أحكام الصلاة أحكام الصوم، صنفه له، ولذلك أتى برواية واحدة للإمام أحمد لم يأتي بخلافات، فأتى برواية عن الإمام أحمد. هذه الرواية إما أن تكون راجحة، وهذا في كثير من الأحيان، الإمام أحمد كان يتوخر حديث فتكون أحيانا له خمس روايات. شوف مثلا طريقته في غسل النجاسة، قال رحمه الله ويكفي في غسل النجاسة ثلاث مرات، ومرة قال سبع مرات، ومرة قال بلا عدد، ولعله مرة قال مرة، المهم له أربع روايات. وأصحها الموافقة للدليل أن لا يكون ذلك بعدد، المقصود إزالة العين لغلبة الظن ولو بقي الأثر. عندك عند المرأة دم حيض في ثوبها فغسلته حتى أزالت عينه، بقي لون هكذا بني بعد إزالة العين في الثوب، هل تمتنع من الصلاة؟ لا. الحديث خورة بنت إسار في سنة أبي داود قالت يا رسول الله نغسله بالماء ويبقى أثره، يعني دم الحيض، قال اغسليه ولا يضرك أثره، إذن المقصود عينه. فإذا هذه خمسة واربع روايات لغسل النجاسة. لماذا لم أحد يتنقل من رواية إلى رواية؟ هذا عند الجهال يسموه تذبذب، كما حدثني بعض العوام قال رواية الإمام أحمد تذبذب، هذا مرة مرة، هذا لجهله. ويذكرني هذا الجاهل أيضا بجاهل آخر يقول الإمام أحمد ليش مسند فيه حديث ضعيف، مسند للإمام هو يكون فيه حديث ضعيف كيف؟ الإمام أحمد ما اشترط الصحة كالبخاري، روى لك الأحاديث بأسانيده، من أسند فقد برئ، حتى الضعيف تستفيد منه لتجمعه لضعيف آخر في سنة داود من تلامذته مثلا ترتقي الحسن، فلو ما أخرج لك الضعيف كيف تعرف الحسن؟ مقصود حفظ السنة. أما قوله يعني هذا والله تذبذب، مرة يقول بطهارة النجاسة ثلاث مرات، مرة سبع مرات، مرة، يقال هذا يدل على كمال فقهه وورعه واتباعه للدليل، كما رأيناه رحمه الله لما يسأل عن متى يدخل المعتكف، المعتكف معتكف اللي يعتكف عشر أواخر من رمضان، متى يبدأ يدخل الاعتكاف؟ فشوئت فقيل متى يبدأ المعتكف يدخل المعتكف؟ اعتبرها رواية نسي الحديث، حديث عمران عائشة، فأفتى بمقتضى الفقه، المقصود إصابة ليلة القدر، المقصود وجود العبد في المسجد بعد الغروب، يعني لأن أول ليلة 21 قد تكون ليلة القدر. فالمقصود لهذا أو لغيره في نفسه قال يدخل المعتكف معتكفه قبل الغروب، هذه الآن رواية اعتبرها. اطلع على حديث آخر ذكره واحد في المسجد فقال له يا إمام، حديث عمر عن عائشة، وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيح، كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفه، فتحول الإمام فورا فقال إذا يصلي الفجر ويدخل معتكفه بكل سهولة من غير أن يتتعتع، لكمان اتباعه رضي الله عنه ورحمه. فهكذا يعني أنا أعتبر فوز أن نشرح هذا المتن، لأنه رواية عن الإمام أحمد من عالم، اختار لك من الروايات رواية، ليش يختار لك هذا العالم الجليل عالم المذاهب ابن قدامة؟ سيختار أحسن الروايات في كتاب العمدة، فحينئذ تستفيد كتاب مختصر تحكمه وتشرح لعيالك كل يوم في رمضان، تشرح لهم خمس كلمات من هذه الكلمات في كتاب العمدة، نعم، حتى تعلم أولادك الصغار كيف يصوموا، زوجاتك، أزواج، كيف يصوموا، أمك تقرأ عليها المتن إذا لقيتها بعد العصر، تشرح لها كيف تصوم، كيف حكم صيام الكبير، كيف حكم صيام المسافر، ما هي المفطرات المتفق عليها المختلف فيها، اقرأ.
قال رحمه الله كتاب الصيام.
كتاب الصيام ذكرنا من قبل، المصنفون لهم فريقتان، طريقة جمع الأحاديث كالبخاري أو كسنن أبي داود يجمع الأحاديث تحت باب والباب تحت كتاب. الكتاب أشمل لا شك من الباب. ثم يأتي الباب ثم يأتي على طريقة البخاري فصل، وهو أن يذكر مثلا باب من غير أن يذكر عنوان له، من غير أن يذكر عنوان الباب. فيأتي مثلا كتاب الطهارة باب المياه، خلق الماء طهورا، ثم هكذا يشرع المصنف إذا كان تصنيف على صورة متن، والمتن هو مجموع استنباطات من الأحاديث يسبقها مثل هذا الشيخ على صورة متن، مجموع استنباطات من الأحاديث ثم يسبقها على صيغة متن. يقول يجد صوم رمضان برؤية الهلال، هذا وشو متن الآن؟ وين جابه؟ لما كان يسبق، تخيل المصنف لهذا الكتاب قرأ، دخل حجرة لوحده وخلى عيانه براه وبيألف، أو قاعد في المسجد ويألف، وهو يألف المتن هذا تقرأونه قبل حوالي 800 سنة من الآن. فرض وش يسوي؟ يذكر الحديث ويستنبط ويسبق، يذكر الحديث ويستنبط ويسبق، وشرطه أن يكون معنا حديث كثيرة وروايات كثيرة على الأئمة لشرح الحديث ويختار منها ما هو أرجح. فمثلا يقول مثلا خلق الماء طهورا، يستحضر حديث موطأ مالك الماء، نعم حديث سنة أبي داود، حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، يستحضر حديث صوم برؤيته، يسبق يجب صوم يجب الصيام بإيش؟ برؤية الهلال، نعم، أو بشهادة اثنان، يستحضر حديث النسائي. فإذا شهد شاهدا عدل فصوموا وأفطروا، وهكذا يسبق المتن. كل ما كل ما يدل عليه دليل، وخاصة من طريق الإمام أحمد لأنه اشترط روايته، يسبق المتن على أصله. لكن أي واحد يصنف يكون عالم بالقواعد، راسخ في العلم، نعم. فكتاب الصيام، الصيام باللغة الإمساك كما ذكرنا، هذا حقيقة الصيام باللغة الإمساك. ما الدليل على أن هذا في اللغة معناه؟ في القرآن إني نذرت للرحمن صوم، يعني أنساكا عن الكلام، فنقل هذا المعنى اللغوي للشرعي فصار معناه إمساك بنية عن مفطرات أملاها الشرع، أملاها الرب، سواء في كتابه أو في سنة رسوله. في كتابه مثل وكله واشربوا، فالأكل والشرب حرام. في سنة نبيه من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فإمساك بنية عن المفطرات التي ذكرها رب الأرض والسماوات أو ذكر رسوله، نعم، من طلوع الفجر الصادق، الفجر فجران، فجر كاذب فجر صادق. يقول النبي الذي يحرم الطعام والشراب يعني هو الفجر الصادق، وهو الذي يعترف، وليس الذي كذلك السرحان، هذا يبدأ يكشف هكذا مثل النور فتظنه فجر وهو أفقي هكذا أو رأسي، فهذا فجر كاذب لا يبنى عليه صوم. لكن إن نظرت من جهة الشمس مثل بلال كان في عهد النبي يستقبل، ما يستقبل المغرب، لما النبي يأمر بالأذان الفجر مثلا، وقد أمره وكان مؤذن النبي، يصعد على أعلى بناية في المدينة بمرأة من الأنصار لا أذكر الآن، فلهم يصعد عليها ويستقبل ببدنه جهة المشرق، فلده ينظر ينظر ينظر، إذا تحراه قام أذن. فإذا تبين هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدأ الصوت، حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، هذا هو الصيام. والمفطرات المقصود بها المفطرات الحقيقية، وهي كما سيأتي ذكرها إن شاء الله، الطعام الشراب الجماع، والمختلف فيها والأصح أنها تفطر كالحجامة والقيء بتعمد، ونحو ذلك ما سيأتي ذكر. نعم.
قال قال رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
طيب، الآن ذكر لك رحمه الله شروط وجوب الصوم. هناك فرق بين شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم. إذا قلنا شروط وجوب الصوم معناها ما هي الشروط؟ والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لعدم أو عدم لذاته. ما هي الشروط التي إذا وجدت وجب الصوم، وإذا فقد واحد منها لم يجب الصوم؟ فما هي؟ لا يكون ذهنك دائما يشتغل بالحفظ. أولا تذكر حسب ما درست في البخاري، في مسلم، في الترمذي، ما هي الشروط تعتقد، ثم انظر في المتن لكي تتدرب على الاستنباط. فمثلا سيكون من الشروط الشرط الأول للوجوب الإسلام. لما؟ لحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شكر الله، فإنما جابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، يعني يصير يجيب عليهم الصلاة متى إذا أسلموا، فخلاص صار شرط الوجوب الأول وشو؟ الإسلام. فإذا كان كافر ما يجب عليه الصوم ولا تأمره، من الابتداء تقول له صم معنا، لا، لأن النبي قال ما تأمرهم بهذا إلا بعد أمرهم بالتوحيد والصلاة، ولا؟ طيب، إذا الشرط الأول في شروط الوجوب للصوم أن يكون الرجل مسلما. طيب، الشرط الثاني متى يجب؟ العاقل. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. إذن المجنون لا يجب عليه، ولا تخاطب به، لا تقول المجنون الصم عبث هذا حتى يعقل. الثالث البلوغ، أيضا في نفس الحديث يقول إيش؟ رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصغير حتى يكبر أو يبلغ. الرابع حتى يجب الصوم الاختيار، فالمكره لا يخاطب بوجوب الصوم، مكره يفطر، نعم، فهو مختار. أما يقال له قف على الإفطار، واحد قاعد يحشو في فيه بآلة إلى أن يدخل معدته بالقوة، هذا لا عليه شيء لأنه غير مكلف. الخامس الحضر، المسافر لا يجب عليه صوم حتى يحضر، وسيأتي الاختلاف أيهما أفضل، المسافر، المسافر ليس هو اللي يمشي بالطريق، المسافر الذي يمشي بالطريق والذي استقر في غير بلده ما دام منه إقامة. رغم أنه يحسب المسافر بس اللي يمشي بالطريق، حتى لو استقر في غير بلده وهو ينوي الرجوع لبلده ولو بقي ستة أشهر فيها يفطر، له أن يفطر ويقصر الصلاة على الصحيح لأنه يسمى مسافر، حتى يرجع إلى بلده فيها صح قول أهل العلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله. إذن الشرط الأول كان للوجوب الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، والاختيار وإيش؟ والحضر، يكون حاضر، والقدرة وهي تسامة القدرة على الاختيار. إيه يعني إذا كان ما يستطيع مختار، هذا غير يعني مختار، مثلا يعني يخرج مثلا من العقل محترز الكبير في السن الذي يعامل معاملة المجانين، ما له عقل، ما يضبط الوقت ولا يضبط الصوم، خلاص فهذا ما عليه الصوم ولا يقضيه لأنه ليس من العبادة، غير مكلف، فهو يافق إيش؟ المجانين. هذا الوجه. والعاجز إما لغير اختيار أو لمرض، كمن كان مثلا يعني عنده مثلا عملية جراحية فمن كان عنده عملية جراحية وما قال للدكتور الأجنبي اللي يسوي في الخارج ترى أنا صائم، ويدخل له مواد في بدنه غذائية، فماذا؟ قال دخلت لك مواد غذائية في أوردتك، يقول أنا صائم إلى آخره، خلاص نسيت تقول للطبيب، هو دخل لك مواد اختيار، فلا تعتبر لذلك لك قدرة، وحينئذ أنت معذور. إيه إذا أخذ أدوية مثلا فهو يسمى مريض أصلا، فيجوز له الفطر كما سيأتي ذكره. نعم.
قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
طيب الصبي انتبه الآن، قاسوا العلماء كالحنابلة قاسوا الصبي في الصوم على الصبي في الصلاة من جهة الاشتراك في أن كل من الصوم والصلاة ركن وخالصة، فلما يؤمر في ركن كالصلاة ابن سبع ولا يؤمر في الصيام؟ فقالوا إذا نبدأ نأمر الصبي بالصوم ابن سبع أمر غير غلط، ونبدأ نضربه عشر، لكن الإمام أحمد وغيره يقول إذا أطاق، لأن الصوم يختلف من الصلاة أيضا في جهة الضعف، هي شعر أنه يطيق، أما ما يطيق أن ربي عنده عقدة تمنعه ربما من العبادة والإقبال على الإسلام كله، التشديد عليه. فننظر إذا غلب أظن أنه يطيق، كما جربناه في رحلة مثلا تأخر فيها قرائن، يعني تأخر فيها عمه يراهن نزهة، كل شوي يقول أنا جايكم بالطريق جايكم بالطريق جايكم بالطريق، ما وصل المغرب وهم من الفجر ما أكلوا شيء يلعبون، إذا هذا في الغالب عنده خطأ، عنده خطرة ما متعشي بالليل، وآخر تضجر وصار يتلوى ويبكي. المهم غلبة الظن، إذا عرفت أن عنده قدرة ويطيق فتأمره بن سبع وتضربه بن عشر كذا ذكروا قياسا على الصلاة. نعم.
قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء.
ويدل على التعويد على الصوم من الصغر حديث عاشوراء والذي خرجه البخاري في صحيح، وأنهم كانوا يعطون أولادهم ليدربوهم على الصوم اللعب من العهن وهي الصوف، يتلهوا بها فيتم الصوم إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. نعم.
قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان.
طيب الآن انتبه، انتقل من شروط الوجوب إلى إيش؟ لا، إلى زمن الصوم متى يجب، إلى زمن الصوم. أما شروط الصحة معناها الشروط التي إذا وجدت صح الصوم، مش تتوقع منها، إذا وجدت صح الصوم صح، لكن ما يجب منها الإسلام، منها العقل، طيب منها البلوغ، يعني لم يقبل من الصغير صح هذا الأول وجوب يجب على الغائب، هذا يصح من الصريح. إذا نقومك الآن فرق بين الوجوب شروط الوجوب وشروط الصحة. نعم، فتستجد دائما شروط الصحة أقل ولا شروط الوجوب الصحة. طيب الحج مثلا، أظن ذكر الحجر الإسلام، لأن الطفل يجوز أن يحجبه، طفل صغير يجوز أن يحجبه. نعم، وقد يقال عقل المجنون ليس له العبادة حتى يحجبه، ما نذكر السنة يخرج المجانين معهم، على كل حال معروف عن الصبي المجنون فيه نظر، الله أعلم. نعم.
قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء.
يجب الابتداء الصوم الواجب وهو رمضان بأحد ثلاثة أشياء وهي،
قال كمال شعبان.
كمال شعبان لما روى البخاري في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاقدروا فاكملوا عده شعبان 30 يوم. فهذا حينئذ الوجوب او الابتداء الوجوب، يكون بإكمال عدة شعبان. متى يجب إكمال عدة شعبان؟ إذا لم يرى ليلة فهنا يجب أن تكمل شعبان. نعم جاء فيما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له فاقتر. بعض أهل العلم فذكروا قولا شاذا في هذه الرواية فقال: فاقدروا له هذا إذن من الشارع باستعمال حسابات الفلكية. وهذا القول شاذ ولا تعتبره خلاف. ولذلك رددت على بعض المعاصرين صنف رسالة كتب فيها أنه يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي، وأحسن ما يقال نحسن الظن فيه أنه أتى بهذا الحديث فاقدروا له. فاقدروا له هذه الرواية مفسرة بما رواه المالك في الموطأ من حديث أبي هريرة والبخاري في صحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعبان 30، يعني من التقدير. فتكمل التقدير الحق أن تكمل عدة شعبان 30 يوم إذا غم عليك، فأن يكون الناس ناظروا في السماء وجدوا غيم فلا يعرف وراء هذا الغيم هلال أو قثر غبر غبار دخان، وهم ليلة 30 من رمضان من شعبان. يحسبون ليلة 1 رمضان ولا يحسبون 30 شعبان؟ 30 الأصل بقاء الشهر، هم شكوا دخل ولا لا، الأصل بقاء الشهر. أكمل
قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان.
أنا واضح لأن النبي قال صوموا لرؤيته، لكن قال لرؤية هلال رمضان، لا بد من تحليل الرؤية. من؟ هل إذا رأى الهلال واحد يصوم لنفسه ويأمر ولده بالصوم؟ قال بعض العلماء نعم، وقال آخرون لا، والصحيح لا، لا يصوم حتى لو رأى الهلال وحده، حتى يستهل الشهر، بمعنى أن يحكم برؤيته، يحكم برؤيته الجماعة، فيصوم الإمام والدولة وجماعة المسلمين. ليش؟ حديث الترمذي: صومكم يوم تصومون. قال إسحاق بن راهويه وغيره: الصوم أيضا جماعة الناس، ما يصوم واحد واحد. وأنا أقول ألزم هذا الذي اختار هذا القول الذي قال لا أصوم وحدي، النبي خاطبنا قال صوم رأيته ولا رأيته. طيب أنت رأيته؟ قالوا ذهبت للقاضي كلمته ما أخذ شهادتي، لكني أنا متأكد أني شفته. يقول ولا متأكد، إن هناك خطاب آخر يقيد لك هذا الخطاب. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أنت أخذت بعضه خذ بكله. الرسول قال، وهذا هو الأصل عند العلماء الجمع بالحديث قبل الترجيح، فقد قال صومكم يوم تصومون. وما قاله أنس قال: اليوم أكمل 31 يوم، لأن الحكم بن أيوب قال لي أنه سيصبح صائم غدا، أنه أكمل عدة رمضان 30، لكن لما قالوا فطركم من تفطرون أو أضحاكم من تضحون خاف، قال ما قال في الجماعة، فقال أكمل 31 يوم تباعا للجماعة. فإذا كان ذلك كذلك فنلزمه إذا أبى بأنه يلزمك أن تقول إذا رأيت نتج وحدك أن ترمي الجمرات وحدك، أقول لا، تضحي وحدك لا. فإذا ما الفرق؟ هذا شهر وهذا شهر. فإذا الشهر اسم مشتهر بين الناس كما قال شيخ الإسلام، وليس أن يراه الواحد فقط ويحكم برؤيته. نعم.
قال: ووجود غيم أو قثر ليلة 30 يحول دونه.
نعم، إذا رأى قثر أو هلال يوجب أحد الأمرين، يعني الصوم يجب أحد الأمرين، إما بأن يرى الهلال أو يكمل 30. فإذا ما رأى الهلال عليه، وذلك إذا رأى قثر أو غيم لحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن حال بينك وبينه غمامة فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث معلوم، أو إذا نظرت إليه تخشى العلة فيه، لأن من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وهي رواية مضطربة، فقد اختلف العلماء في يوم الشك كيف هو على أقوال كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يرجح أن يوم الشك هو أن يحول بيننا وبين الهلال الغمامة، هذه الرواية وهي ليست معلومة، لأن من الرواية شعبة عن سماك عن عكرمة، وشعبة يروي أصح الروايات عن إيش؟ عن سماك، فينجي رواية سماك عن عكرمة بن عباس المطلبة رواية شعبة عنه، فهذا يكشف لنا أن أصح الأقوال في يوم الشك إذا حال بيننا وبينه إيش؟ قتره أو سحاب. نعم.
قال: وإذا رأى الهلال وحده صام.
وإذا رأى الهلال وحده صام على اختيار المصنف رواية أحمد. ليش؟ بعموم قوله صوم لرؤيته، لكن هذه الرواية مرجوحة من أي جهة؟ من أي وجه؟ حديث آخر: صومكم يوم تصومون، وظنها رواية الإمام أحمد أخرى. نعم.
قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله.
اختلف العلماء رحمهم الله، هل يثبت الصوم بصوم واحد عدل أو برؤية اثنين؟ الذين قالوا كالحنابلة، وهي رواية لإمام أحمد اختارها صاحب المغني رحمه الله، أنه يكفي يوم واحد، ليش؟ بما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه أو أمر بصيامه. القول الثاني: لا بد من اثنين في إثبات كل الشهر، وذلك لما روى النسائي في سنن من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، وأجابوا عن الحديث الأول بأنه واقعة عين، فإنه يحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه كمل النصاب، ما عندنا إنما هو إلا شافه واحد، فقد يكون شافه قبله إنسان، فلما جاء ابن عمر وشهد عند النبي قال صومه، أي إني كملت النصاب ابن عمر. قالوا: وحينئذ هذا الحديث محتمل، فالمفهوم المخالف فالمنطوق يقدم على هذا الاحتمال، فقال: فإذا شهد شاهد عدل فصوم، أي إذا شهد واحد لا تصوم، ولكن هذا فيه نظر، ويبقى لعل قول الحنابلة هو الذي له حظ من النظر، وذلك لما ثبت عن ابن عمر وهو راوي الحديث والراوي أدرى بمرويه، فإنه رضي الله عنه كان يقول: إذا شهد شاهد عدل نعم وجب يعني إثبات الشهر به، فهو راوي الحديث، فحينئذ يكون قول صاحب المغني هو الأصح. نعم، لأننا دائما نقول نتبع السلف، وما أعرف الآن مخالف ابن عمر شخص واحد، طيب ماذا نقول؟ نقول هذا قول ابن عمر، قلت هذا قول ثاني، وقلت إذا احتمل الكلام فلنرجع إلى الصحابة الكرام، فإن ابن عمر قال وهو راوي حديث إيش؟ تراءى الناس، فقال يصوم إذا يعني يقبل شهادة الواحد، فهذا هو راوي الحديث والراوي أدرى مروية. نعم.
قال: فإن كان عدلا
صام، ما كلفه اللقب، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، ليس معناها إذا شهد أقل فصوموا، هذا أكمل ويصرف الوجوب أثر ابن عمر من جهة التفسير. نعم.
قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.
ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، فإذا إيش؟ فإذا شهد شاهدان فصوموا، وقد ذكرنا الدليل على أنه واحد يكفي، أما الفطر فلا بد من اثنين، لأن الحديث يتناول قال فأفطر، أما الأول فقد ذكر لكم تخريج ذلك، وأما الثاني فيبقى على ظاهر الحديث. نعم.
قال: ولا يفطر إذا رآه وحده.
ولا يفطر إذا رآه وحده، لحديث لنفس حديث صومكم يوم تصومون. نعم، فلا بد أن يكون اشتهر عند إيش؟ عند الناس.
قال: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا.
إذا صاموا بشهادة 32 يوم أفطر، لأنه النبي قال: فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، كما عند النسائي. نعم.
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة،
لحديث أبي داود: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فإذا حينئذ من قال أنه يصوم احتياطا يوم الشك، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال عمار: الذي يصوم يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وعاب بن عباس على من صام يوم الشك. نعم، روى أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه كان يبعث رجلا ليتحرى الهلال، فإن رأى صام، وإن حال بينه وبينه غمام يعني أو قطر أصبح ابن عمر صائم. فمن أجل ذلك هذا ابن تيمية رحمه الله وأحمد لعله في رواية أن يخالف ابن عمر وهو راوي الحديث، فإنه يصبح اليوم الثاني، اليوم الذي في ليلته قطر أو سحاب، احتياط، قد يكون رمضان والهلال بان وراء السحاب لمن كان فوق السحاب يبات يتبين الهلال، فيصبح صائم ابن عمر. لكن الحقيقة إيجاب قول ابن عمر فيه نظر، إلا أن يقول احتياط كما احتاط، لكن إيجابه فيه نظر من جهة أن ابن عباس عاب على من فعل ذلك وهو صحابي. ولأن عمار فهم هذا من كلام الرسول فقال صلى الله رضي الله عنهم: إن صام الذي اليوم شك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم.
قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
طيب، جيد. أسير في سجن، نسأل الله أن يعافينا وإياه، جاء بمسند أحمد وغيره: ما سأل عبد، يعني من أدعية، ما سأل الله عبد بعد اليقين خير من العافية، فنسأل الله يعافينا وإياه. رجل أسير مأسور شهور وسنين بعضهم تحت الأرض، ما يرى شمس ولا قمر، يذكر انه دخل، ما لنا التاريخ الان، وش هو شوال الان، الحج مسكين شهور وفي الظلمات، هذا يجب عليه الصلاه والصوم ولا ما يجب؟ يجب، لا ياكل ويشرب، ما يقول انا مسجون لا ما اطلع ان شاء الله، كما يفعل بعض اخواننا بالطائره لمن كان لا يدري عن الحكم هذا وهو معذور. كثير من المسافرين، وانا كنت اسافر في طيارات في عده طائرات الخارج، كل الركاب تقريبا ما يقوم معي الا واحد ولا اثنين، ايش يظنوا؟ ما في صلاه الطياره. ليش؟ ما في مكان للصلاه. المقصود اداء الصلاه ولو ايش؟ على حالك قاعد من غير وضوء من غير قبله بلا عوره اذا تروت الى ذلك، اهم شيء لا ياخذ الوقت. ويدل عليه صلاه الرجل في الجهاد انه يصلي لغير قبله ويبارز ويغرب ويصلي ركعة واحدة، كما جاء الحديث صلاة الخوف ركعة واحدة أحيانا، المهم لا يخرج الوقت. هذا لا يدرون عنه، يقعد نايم كذا صحيح الصلاة، حسبك يعني متشدد، يموت كمل نوم، حسبك متشدد، أفهمه. أنا هكذا رأيت معظم، كذلك من ابتلي بالأسر يظن أنه بعدين إن شاء الله لما يعرف الأوقات وكذا ويرجع لأهله يستريح ويتروش إلى آخره يبدأ يصلي. مو صحيح، لابد تصبر، ومكلف بالعبادة في هذه الظروف، مكلف بالعبادة كما أن المجاهد مكلف بالعبادة بصلاة الخوف، مع أنه في خوف شديد لكن مكلف بعد الصلاة. ولا هذا الأسير خرج من السجن مثلا، اجتهد، لقي نفسه صام في شوال يحسب رمضان، عزأه لأنه دخل وقت الوجوب. طيب خرج من السجن وصام شعبان لأنه رمضان، عزأه ما يجزئه، ما جاء وقت الوجوب. فإذا صادف وقت الوجوب أو ما بعده أجزأه كالقضاء. فإذا صام تهري أنه قبل دخول وقت الوجوب لم يجزيه، عليه قضاء لأنه ما جاء وقت إيش. وهذا أيضا ينذر به من يأخذ بالقول الشاذ هذا، وشه تلقاهم في الحج يضحون، ترى كثير من الشافعية أو ممن أخذ ببعض المذاهب المخالفة شاذ يضحون قبل يوم النحر، ينعقد السبب وشه الإحرام خلاص، لا لابد يأتي يوم يبلغ محلة حتى يذبح يوم النحر، ما يذبح يوم ثمانية، يقول ايش أبعد من الزحام أخذ بالقول هذا. والفقهية مروع على مذهب إلها افعل والحرج سمى العودة، مذاهب ينبغي أن تحرى فيها الأدلة. نعم، لأنه صاحب هذا الكتاب الأسود كان يقول أي مذهب فقهي سهل فهو دين الله، نعوذ بالله، أي مذهب يوافق الدليل هو دين الله، وليس السهول المقصود، ليس الاتباع بالتسهيل، الاتباع به مراعاة ما أنزل واحد الجريد سبحانه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ومن أهوائكم. نعم.
قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان.
باب أحكام المفطرين في رمضان، اقرأ.
قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام.
أربع أقسام، انتبه الآن، أربع أقسام يباح لهم الفطر في رمضان، أربع أقسام. ستجد نفسك تعرف بعضهم ولا تعرف بعضهم، السبب قدر حضورك الحلقات، فعلى قدر ما سمعت العلم بهذه الحلقات أو في حلقات أخرى أو كتب قرأتها ستستحضر هؤلاء الكره المؤلف. أنا أقول دائما تابعوا حلقات العلم، فإن تجدكم خير مع إخلاص الدين لله، لا تجدكم شر، فحرصوا عليها يا عباد الله. نعم.
قال: أحدها المريض الذي يتضرر به.
يباح الفطر للمريض، واختلف العلماء في المريض رحمهم الله، هل أي مرض يبيح الفطر؟ قال هذا قول طائفة من العلماء، أن أي مرض ولو كان لا يشق يبيح لك الفطر، لأن الله لا إله إلا هو ما خصص من المشقة، فقال لا إله إلا هو: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، ثم قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر. الذين قالوا أي مرض، كما يذكر عن ابن سيرين وغيره، مجروح ويفطر، يقول يا شيخ ما لك، يقول مجروح أو كما ذكر، فما قدر تشق عليه، يقول فأفطر ولو لم يشق عليه، ظاهر الآية شق أو لم يشق، رخصة من الله، كما المسافر شق أو لم يشق إيش يفطر، كذلك المريض رخصة من الله. وقال الطائفة أخرى كالحنابلة وقول مالك: إنما يفطر المريض إذا إيش، إذا شق عليه، فحينئذ المريض عند بعض العلماء ينقسم إلى أقسام: قسم لا يشق عليه، هذا إيش يصوم عند هذه الطائفة الثانية، قسم يشق عليه مشقة خفيفة، يشق عليه مشقة لكن ليست شديدة، فهذا الأفضل له الأخذ بالرخصة ويفطر. قسم مشقة شديدة، نعم يؤذى منها ويتضرر، فهذا يجب عليه الفطر، لحديث أولئك العصاة، أولئك إيش العصاة، ولا شك أن هذا هو القول الأحوط، أنه لا يفطر إلا كما قال مالك والحنابلة إذا شق عليه المرض، إذا شق عليه إيش الصوم، وأما إذا لم يشق عليه الصوم فإنه ينبغي له أن يستمر في الصوم. نعم.
قال: والمسافر الذي له القصر.
والمسافر الذي له القصر يفطر. ما الدليل؟ قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. والقصر الذي يجوز بالفطر اختلف العلماء في حده وفي زمنه. في حده في الطريق، وفي زمنه مكث المسافر عندما يستقر في بلد السفر، فكلاهما مختلف فيه. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه ليس يوم وليلة كما ذهب بعضهم كالحنابلة يقولون يوم وليلة أو يومين عفوا، لأن النبي قال: لا يحل امرأة تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وهذا لا يصح الاستدلال به، لأن اختلفت الروايات، مرة يوم مرة يومين مرة ثلاث، فكان الأمر مستقر عند حد لذكره. إذا المقصود السفر ليس المقصود المسافة، ويدل على ذلك أن النبي قصر بأهل مكة في منى، ومنى تبعد عن مكة فرسخ واحد، كان معه متاع وباتوا خارج منى، وما بين مكة ومنى إلا فرسخ، وقصر به ما قال أتمه. فدل ذلك على أن المقصود إيش؟ السفر، وليس المقصود المدة. بعضهم قال: ما يدرك النبي ما خلاهم يتمون، فلعلهم أتموا. فنقول: الغالب أنهم سيكتفون بصلاة النبي، وإلا ما كان حاجة لعمر لما صلوا خلفه أن يقول: أتموا إنكم سفر، لأنهم سيتبعون عمر، فقال لهم عمر: أتموا. فلو كانوا لو كان النبي قال لهم أتموا لنقل، ودل لهم صلوا بصلاة النبي قصرا وهم أهل مكة. أما الآن فيه نظر أن يقصر أهل منى، من جهة أن منى اتصلت مكة، نعم، فيخشى أنه ما صار من أهل السفر حتى يبرزوا لعلهم إلى عرفة مثلا. أما في منى الحقيقة فيه نظر أن نقول لأهل منى يقصروا، إلا إذا قلنا قصر من أجل النسك ليس من أجل السفر. لكن يمتنع أن نقول القصر من أجل النسك، أنهم بعدما حلوا في منى ما كان النبي يقول لهم أتم، فدل القصر مربوط بإيش؟ بالسفر لا بالنسك، مفهوم؟ وهي مسألة خلافية. طيب أكمل. إذن إيش؟ المريض والمسافر. المسافر يفطر حتى يرجع إلى بلده، وأما الزمن فاختلوا فيه، في أربعة أيام إذا بقي أكثر منها يتم. والصحيح لا مدة حتى يرجع إلى بلده ولو سنتين، كما ذهب إلى ذلك مسروق رحمه الله وفعله ابن عمر، فقصر الصلاة ستة أشهر في أذربيجان. وإذا قال قائل: لكن هل في ذلك حديث مرفوع؟ قلنا: نعم، ما رواه البخاري صحيح من حديث ابن عباس، مكث النبي في منى في مكة 19 يوم يقصر الصلاة. حتى ابن عباس نفسه صحابي قال: فإذا قعدنا أكثر من 19 يوم أتممنا، وهذا في رد على الحنابلة يقول أربع أيام. فإذا قعدنا أكثر من 19 يوم أتممنا، جاء حديث النبي قعد 20 في سنة داود في تبوك. فإذا القول ما قال الشيخ الإسلام أنه ما دام أنه مسافر يقصر، وكان يختار هذا القول علام العثيمين ويكفي به، ويظن الناس أنه مخالف لشيخه بن باز حتى بالشرط شيخنا العلامة بن عثيمين بهذا. فإني كنت مع شيخنا العلامة بن باز في غدا في الرياض، فقلت له: شيخ أيها الشيخ، أي ما الدليل على أن من كان أكثر من أربع أيام يتم، أربع أيام يقصر على التحقيق؟ فأجاب بكلمة مختصرة، قال: أنا أقول يعني على سبيل القحوة، إذا ما لزم به الشيخ. وذلك الذين قالوا بالأربعة أيام وجعلوه حد استدلوا بكون النبي جاء إلى منى يوم أربع الحجة لما كان حاج حجة الوداع، ثم انصرف من منى إلى عرفات يوم ثمان، إلى من مكة إلى منى يوم ثمان الحج، فقال هذا أربع أيام كان النبي يقصر فيها، فلو أنه زاد يتم. فرد ابن القيم قال: الناس كانوا يتوافدون النبي، من صاحبهم قال من قعد أربعة أيام، والناس شو بعد النبي وقبله، ولو كان الأمر زوبال لنشر النبي هذا المقال فقال من مكث 4 أيام يفسر، إذا نوى الزيادة يدم. فلما لم يقل علم أن الصحيح هو شيخ الإسلام أنه ما دام أنه في سفر لم يكن له زوجة ولم يرد إقامة فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده، وحينئذ تأتي المسألة الثانية، أيهما أفضل، الصوم في السفر أو الفطر على أقوال؟ فمنهم من قال الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه وكم يحب أن تؤتى عزائمه. ومنهم من قال بل الصوم أفضل لأن النبي صام في السفر، والتحقيق أنه لا تارة يكون الصوم أفضل وتارة يكون الفطر أفضل، كما جاء في الرواية عن الصحابة وهم أدرى الناس بفهم الحديث، فقال كنا نسافر مع النبي لا منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم المفطر. الشاهد من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، فالنظر في ذلك القوة والضعف، فإذا كان قوي فالأفضل أن يصوم، إذا كان يضعفه الصوم فالأفضل له أن يفطر، لكن يجوز له أن يفطر ولو كان قويا. وافق بين السفر الطويل والسفر القصير خارج الإسلام بالفتاوى، من قال للناس أنه إذا سافر سفرا طويل شق عليه هو الذي يفطر، أما إذا كان السفر قصير يعني مريح فإنه يجب أن يفطر يستتاب، فإن تاب ولا قتل، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يفرق بين سفر طويل وسفر قصير. نعم.
قال: أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما.
قلنا الفطر له مفضل متى؟ إذا أضعف، أما إذا قوي فالأفضل إيش؟ فالأفضل الصيام، فالأفضل لهم الصيام. نعم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يغلل والناس مجتمعين حوله، فقال ما هذا؟ قال صائم في السفر، يعني حتى غشي عليه. فقال ليس البر الصيام في السفر، يروى برواية ضعيفة في الإسناد، ليس أم صيام أو سفر ولا يصح إسناده، وإنما الصحيح ليس البر الصيام في السفر، يعني ليس من زيادة البر في شيء وزيادة الحسنات أن يتجاسر الصائم المسافر الذي يشق على نفسه بيصوم، ليس له زيادة أجر إذا ترك الرخصة. نعم. بل يعتبر العصاة إذا لم يأخذ رخصة رسول الله شدد على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر حتى بلغ ما بلغ في السفر أفطر، فأبى ناس الفطر وأخذ الرخصة، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل يجوز السفر الفطر أثناء السفر؟ يعني أصبح صائم في أثناء اليوم سافر، قال بعضهم لا، لأنه وجب عليه الصوم في البلد فلا يفطر ويواصل الصوم في السفر حتى الغروب، والصحيح أنه له أن يفطر فيه إذا بدأ صومه، إذا بدأ صومه في البلد حتى قبل أن يخرج، لما روى أبو داود في سننه من حديث محمد بن كعب القرظي يقول: دخلت على أنس وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بسفرة، فقرب له الغداء فقيل: يا أنس سنة؟ قال: نعم سنة. فأخذ بهذا إسحاق بن راهويه وأخذ من المعاصرين العلامة الألباني أنه يجوز لمن تأكد سفره أن يفطر قبل أن يغادر البنيان، هذا بخلاف الصلاة، الصلاة لابد أن يقصر لما يغادر البنيان، أما الصوم فمن حزم وعزم ذلك كما يقال يأخذ حجز أوكي والحقائب عند الباب وجازم له أن يفطر قبل أن يرتحل. وأبى ذلك ابن قدام المقدسي في المغني، فقال حديث محمد بن كعب القرظي لا يدل عليه، فلعله يكون في طريق السفر، وهذا به نظر، لأن الأصل لما يقول لبس ثياب السفر أنه كان في حضر. نعم.
قال الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
من المفطرات الحائض وإيش؟ من يجوز لهم الفطر الحائض وإيش؟ والمسافر كذلك والمريض. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن سألت امرأة فقالت: يا عائشة ما من إذا تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ فقالت: حرية أنت خوارج يتعنتون في الأسئلة، أنا أخاف أنك حرورية، وهم أناس نزلوا بحرورة يرون رأي ابتدأوا رأي الخوارج وهو قتال أهل الكبائر وترك أهل الكفر هم الخوارج، وكان عندهم تعنت في الأسئلة كما تعنت بعضهم لجابر، قال يا جابر كيف تقول أنه يخرج من النار أهل الكبائر والله يقول كلما أريد أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها؟ فقال لهم أتريدون أن تفهموا القرآن أكثر منا أصحاب رسول الله؟ اللهم صل عليه، اللهم ارضى عن أصحابك. علي أبد الخوارج يحاولون يفهمون القرآن، يدعون أنهم أحسن من الصحابة رضوان الله عليهم. على كل حال سألت المرأة عائشة ماذا؟ قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض، وبالإجماع أنه فسامر الحياة في أحكام العبادة. نعم. طيب
الثالث، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، اختلف العلماء على أربع أقوال في الحائض والنفساء في الحامل والمرضع، فمنهم من قال بهذا القول إذا خافتا عن نفسهما فقط قضتا إيش؟ قضتا، وإذا خافت على 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 ولديهما أيضا إيش؟ أطعمتا وقضتا. في أربعة أقوال، وأصحهم ما ذهب إليه ابن عمر ويروى عن علي وكذلك ابن عباس، أن الحائض أن المرضع والحبلى تطعم ما تقضي، ويدل عليه ما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر والصوم عن الحبلة والبردة، وهذا من الصحابة ابن عمر وابن عباس. نعم، أفتي الحبلة والمرضع أنهما أو الحبلة أنك قال أحدهما أنك لا تطيقين فأمرها بالإطعام دون الصيام، وهذا هو الحق. قال ابن عباس قوله تعالى فمن كان مريضا أو على نعم وعلى الذين يطيقونه لم تنسخ الحبلة والمرضع، يعني إذا أفطرتا أطعمتا ولا قضى عليهما، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
الرابع، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.
المريض على قسمين، قسم لا يرجى برؤه، فقد أفتى ابن عباس كما عند النسائي وغيره قال المريض الذي لا يشفى فعليه أن يطعم، وهذا الأصل في قول الحنابلة أن المريض المزمن يطعم. طيب، وكذلك القياس الجلي على الحال الكبير الذي عنده عاهة الهرم. أما الذي يرجى برؤه فإنه إيش؟ فإنه يقضي، يجب عليه القضاء لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويحكم على ذلك الدكتور الطبيب، فإذا حكم أن مرضه يرجى برؤه فإنه يقضيه، وإلا فإن عليه الإطعام أبدا. طيب، نعم.
قال فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، عن كل يوم مسكين، عن كل يوم أفطره مسكين، على من؟ المريض الزمن المزمن، وكذلك الكبير في السن. فأنس كان يجمع بعد صوم بعد فطر رمضان 30 مسكين ويطعمهم الخبز، يفت لهم الخبز واللحم، ويجمع 30 مسكين عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين ما ذكر كم، فإما طهي وهذا الأفضل لأنه أقل في المؤونة على المسكين، تطهو له طعام تعطيه تعزم عليه، لكن لو أعطيته مثلا كيلو من الرز أو نص كيلو يشبعه غداء أو عشاء نجده. نعم، ولا تعطيه فلوس، أو ما يفعل الناس يعطيه عشرة عشرة عشرة، لا، تطعم تعطيه طعام يأكله ويعطيه طعام يجزي ويشبعه. لكن ما ذكر لي بعض الإخوان كان عليه كفارة كم؟ كفارة يمين، كان عليه طعام عشرة مساكين، قال اشتريت لهم عشرة سندويشات ديك وأعطيتهم، لأن هذه صغيرة أظن ما تجزي، فلو أعطاهم مثلا ربع دجاج مع رز أو نصف دجاج مع رز يشبعهم هذا يجزي، أما هذه أظن بعضهم يأكلها في لقمة لقمتين. أين؟ طيب.
قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة.
كل المفطرين في رمضان آثمين إلا من أفطر ناسي أو جاهل فإنه لا قضاء عليه، إلا المتعمد بالفطر بالجماع فإنه مع القضاء عليه كفار. الحديث المشهور الذي طالما تكرر عليكم وخرجه مالك في الموطأ وخرجه البخاري في صحيح وغيرهم، وهو أنه جاء رجل رسول الله فقال يا رسول الله هلك قال ما هلك قال يعني جامعت في نهار رمضان أفطرت في رواية بالجماع يعني، فأمره أن يعتق رقبة قال لا أستطيع لا أجد، فقال يصوم شهرين قال لا لا أستطيع، يطعم 60 مسكين قال لا أفقر مني نعم، فقال لا أجد، فجاء رجل بمكتل أو بي ففيه 15 صاع فقال خذ أطعم هذا، قال أنا أفقر مني يا رسول الله، الله ليس بين لابتيها المدينة رجل أفقر مني، فتبسم النبي لأنه جاي ويقول هلكت ورجع بغنيمة السلة يطعمها نفسه وأهله، فما أكرم هذه الشيعة. فعلى كل حال هذا الذي عليه كفارة، لكن شروط الكفارة 4 شروط أو 3 في الجماع: أن يجامع في الحضر، فإذا جامع في السفر لا كفارة عليه، هو في رمضان، أن يلحق معنى الجماع وهو أن يولج المدورة، الثالث أن يكون ذاكر، الرابع أن لا يكون أن يكون عالم، فإذا تخلف هذه الشروط وجامع فلا عليه شيء لا قضاء ولا إثم. مثال: رجل اتصل بي وقال أنا كنت نعرس فكنت أتلذذ بجماع زوجتي من غير إنزال، وكنت أظن تعريف الجماع الذي يكون به الفطر والكفارة أنه هذا ليس بجماع، وأن تعريف الجماع أن هذا ما في شيء في الصوم، هذا ما في شيء في الصوم، وهو أن يولج من غير إنزال. فالمقصود الجاهل لا عليه كفارة، الناسي قام من النوم نسي أنه رمضان وذهب على زوجته وجامعه ما عليه شيء، المكره ما عليه شيء في الجماعة أيضا لابد يكون مختار، وهو رجل نام وانتشر وهو نائم يعني حصل منه فهو نائم شهوة، فلما رأت امرأته تحركه إلى ذلك وذهبت عليه وجامعته نائم فإن هي المكره وهو لا عليه شيء. ليش؟ لأن المكره ولا إيش ولا عليه شيء، والمكره لا ينسب له إيش فعل. طيب نعم، أن يكون حاضرا، أن يكون ذاكرا، أن يكون عالما، أن يكون مختار، فإذا بطل شرط من هذه الشروط فلا إثم ولا كفارة. نعم.
قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم، فإن لم يجد 60 مسكين فتبقى في ذمته. نعم.
فإن لم يجد سقطت عنه.
وفي قول آخر العلماء سقطت عنه. ما الذي جعل هؤلاء يقول ذا وذا؟ قال بعضهم سقطت عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يكف عن أهله، وهذا ليس في الشأن الكفارات. قال خذ أطعمه أهلك. والذين قالوا لا لم تسقط عنه، لأن النبي حين قال له لا أجد سكت، ما قال سقطت عنك، فهذا هو الأحوال. وبهذا نكتفي بقراءة هذا الجزء من العمدة. أنصحكم أن تستعدوا أيضا الأسبوع القادم يوم الجمعة لتكملوا بقي المتن قبل دخول شهر رمضان لتستفيدوا هذه الأحكام.